بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله من كتاب تجريد الراوي في تقريب النواوي في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. قلنا في النوع الستين أو في النوع الستون فيه، وهذا النوع يتعلق بالتواريخ والوصيات، متى ولد الإنسان ومتى مات، كذلك متى لقي الشيخ في سنة كذا والشيخ كان صحيح الجسم صحيح الأصل، أم لقي الشيخ في سنة كان الشيخ قد بدأ يختلف وينسى ما كان حفظ. فهو فن مهم به يعرف أنه ستون التواريخ لموارد الرواة والسماع والقدوم للبلاد. كنا فرغنا من هذا وأخذنا في فرع، الفرع الأول وهو في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عشرة المبشرين بالجنة. فذكر تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه مهم في حياة المسلم في معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في وفاته، وكذلك أصحاب العشرة. كل هذا من جانب أو من حيثية اتصال الحديث وعدم اتصال الحديث له أهمية كبيرة. فالعشرة المبشرون من الصحابة، هل لقيه المتأثرون الصغار من التابعين؟ إذا روى أحد من صغار التابعين من العشرة المبشرين الذين تقدم وفاتهم وفاة أكثرهم، فتكون الرواية منقطعة، ما يكون سمع منه مباشرة. إذا قال أنا أبي بكر وهو لم يلقى أبا بكر، ويكون أبو بكر توفي بعد سنتين وشيء من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يولد إلا بعد 20 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من وفاة أبي بكر، فلذلك له أهمية. والوفيات عامة والتاريخ عامة له أهمية كبيرة. إلى أن كنا وصلنا بارك الله فيكم إلى أي صفحة منها التاريخ، ومنها أي من الهجرة التاريخ. هذه فائدة زادها المصنف. روى البخاري في صحيحه التاريخ من متى بدأ في الإسلام التاريخ. في الجاهلية كانوا يؤرخون من الحوادث ويقولون ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، متى كان وقع عام الفيل وكم مضى بعد وقعة عام الفيل، الفيل أبرحة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كذلك فلان متى ولد، في حلف الفضول، قبل حلف الفضول. هذه وقائع هي التي كانوا يورقون به، وهذه في الحقيقة في كل الأقوام موجود إلى الآن. قد يكون موجود أن فلان ولد وكان يبنى هذا البيت في سنة كذا وكذا، وكان وقع فيه هذه الواقعة، فكانوا يورقون التاريخ بالحوادث. ثم لما جاء الإسلام بقي على الحوادث نفسه، أنه حصل قبل غزوة بدر كذا، بعد غزوة بدر كذا، ولد في بعد غزوة بدر بشهور. مثل هذه التواريخ تأتي في ضبط مواليد الصحابة، لكنه جاء فيما بعد بحيث وجدوا أو أوجدوا تاريخ الهجرة هي بداية تاريخ المسلمين جعلوه. فروى البخاري في صحيح سهل بن سعد قال: ما أدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من متوفاه، إنما أدوا من مقدمه المدينة. الصحابة، يأتي أن عمر رضي الله عنه أراد ووقع في بعض الإشكالات في بعض التاريخ، من جملته جاء عنده صح فقال: كتب هذا أو وقع هذا في شعبان، ولم يكتب شعبان في سنة كذا وكذا، ما كان مكتوب. فقال: أي شعبان هذا الذي ماذا قريبا والذي ماذا قبلها بسنة أو الذي يأتي؟
فيكون أو ينفذ هذا في شعبان. فقال لابد أن نجعل تاريخ. فاجتمع صحابة رسول الله وكان أمرهم شورى بينهم، فقالوا بعضهم قال نكتب من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ، يبدأ تاريخنا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربيع الأول يكون هو الشهر الأول، والربيع الثاني الآتي يكون سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الثانية ربيع الثاني الثالث، السنة الثانية من وفاة رسول الله، هكذا. فقالوا من وفاة رسول الله، بعضهم قال من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل السرون أن يجعلوا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها حكم، والعلماء تتبعوا فوجدوا، قالوا إن الوفيات والمواليد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له أهمية كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييها، وكذلك كان مبعثه أيضا، لكن الهجرة هي كانت نقطة انطلاق الإسلام وانتشار الإسلام، فبذلك في الحقيقة جعلوا الهجرة هي ذكرى للتاريخ مطلقا، وجعلوا السنة الأولى من الهجرة، لكنهم لم يجعلوا له وقتا خاصا أو ترتيبا خاصا مثل ما في المواليد وغيرها يعملون، ولا فرحا أو لا هما ولا غما في أي شيء من هذه، لم يظهروا، إنما جعلوه تاريخ مبدا تاريخي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، وإن الهجرة ماضية معقوثة للعدو، والجهاد ماض معقوثة للعدو، والعدو دائما يكون والإسلام يكون محارما لا شك فيه، فالهجرة لها معناها. ولذلك على كل حال رأى الصحابة أن الهجرة تكون هي مبدا تاريخ إسلام المسلمين، وروى في تاريخ الصغير ابن عباس قال كان التاريخ في السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وروي أيضا عن ابن المسيب قال قال عمر متى نكتب التاريخ، فجمع المهاجرين ولم يستأثر برأيه وحده، جمع المهاجرين ليستشيرهم، فقال له علي من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكتب التاريخ. لكن الوقائع التي كانت قبل الهجرة فكانوا يكتبون أو يذكرون فيما بينهم، مثلا ابن عباس يقول متى ولد، يقولون إنه ولد في الشعب بعد 3 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، في شعب علي أو في شعب أبي طالب لما حاصروا أو لما قاتل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فهؤلاء انحصروا أنفسهم في شعب أبي طالب، فبذلك ولد ابن عباس هناك. فالوقائع قبل الهجرة كانوا يذكرونها في التواريخ قبل الهجرة، فكانوا يعدونها من وقائع وقعت لهم قبل بدر بعد بدر أو قبل يعني حتى يأتي بعد بدر أيضا يكون، لكن قبل الهجرة لما ذكر عمر رضي الله عنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، وفي أي سنة من هذه معناها 6 سنوات كانوا يكتبون بالوقائع. وروى أبي خيثمة في تاريخه عن ابن سيرين أن رجلا من المسلمين قدم من أرض اليمن فقال لعمر رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا، عام كذا والشهر كان معروفا، شهور العربية كانت معروفة لديهم. فقال عمر إن هذا لحسن فأرخوا، ولما أجمع أن يورخ شعره، فقال قوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم بالمبعث من الوقت الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم مضى الآن، لأنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه 40 سنة من مولده، وبقي في المدينة في مكة 13 سنة، ثم في المدينة 10 سنوات، فإذا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فقالوا نكتب من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم في كذا يوم كذا في شهر كذا بعد 23 من مبعثه، إذا زد قالوا من مولده فيكون 40 سنة على 23 يكون زائد. وقال قوم حين خرج مهاجر من مكة، وقال قائل بالوفاة حين توفي، فقال أرثوا خروجه من مكة إلى المدينة فأرثوه، ثم قال بأي شهر نبدأ، فنصيره أول السنة، فقالوا رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وقال آخرون قال شهر رمضان لأنه شهر فاضل، وقال آخرون ذو الحجة فيه الحج، وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه من مكة. هذه كلها مداولات في مجلس المشاورة. وقال آخرون الشهر الذي أو الشهر الذي خرج فيه من مكة، وقال آخرون الشهر الذي قدم فيه. فمتى يكون خرج من مكة؟ في آخر الشهر، ويكون وصل في أول الشهر. فقالوا مقدم، لا يكون الفرق بينهما إلا أياما فقط، أكثر شيء 7 أيام و8 أيام. كان المسافر عن طريق البركة يصل من مكة إلى المدينة عن طريق البعير والجمال وغيرها. فقال عثمان حرفوا من المحرم أول السنة، لأن محرم أول السنة هذا معروف لديهم من الجاهلية، المحرم أول السنين أو أول الشهور. فقال أرفوا من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام، وهو أول الشهور في العدة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلما نعد المحرم أول سفر إلى آخره، وهو منصرف الناس عن الحج. فجعل المحرم أو جعلوا المحرم هي هو أول الشهر من سنة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سعيد المنصور في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والفجر، قال الفجر شهر المحرم، هو فجر السنة، يعني بداية السنة، مثل ما يكون الفجر بداية النهار كذلك الفجر يتفجر منه السنة، تتفجر منه السنة. قال شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه بهذا يحكم جوابا للحكمة في تأخير التاريخ من ربيع الأول إلى المحرم بعد أن اتفقوا على جعل التاريخ من الهجرة، وإنما كانت في ربيع الأول، ربيع الأول الهجرة كانت في ربيع الأول، جعلوا الهجرة هي للسنة، وأما الشهر فجعلوا البداية من المحرم. فلو قلنا أنه يعني من المحرم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فينقص فيه شهران، محرم وسفر، وربيع الأول هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ربيع الأول من أول سنة تامة ربيع الأول الثاني. وروى ابن عساكر في تاريخه بسنده الميمون بن مهران قال رفع إلى عمر كف سجله شعبان، كان مكتوب فيه شعبان أو فيه من الوفاء بالوعد أو وفاء بالطرد وغيره، كان فيه شعبان. قال أي شعبان؟ الذي نحن فيه أم الذي مضى أم الذي هو آت؟ من الممكن أن يقول أنه ينفذ هذا من شعبان، وهو كذا يبدأ التنفيذ من هذا أو يبدأ العمل بهذا من شعبان، فأي شعبان؟ الذي مضى أو الذي نحن فيه أو الذي يأتي؟ فأي ما دام ليس مقيدا بالسنة فجعلوا له سنة أيضا. ثم قال للصحابة ضاووا للناس شيئا يعرفون من التاريخ فأجمعوا على الهجرة، شعبان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أو شعبان من سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. لكن رأيت في مجموع بخط القماح في الصلاة أنه قال ذكر أبو طاهر بن محمش الزيادي في كتاب الشروط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران، وأمر عليا أن يكتب فيه إنه كتب لخمس من الهجرة، أو كتب هذا الكتاب لخمس من الهجرة. لو صح هذا لكنه لا يصححونه، جاء هذا الذكر إلا أنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ثابتا علي رضي الله عنه أمر عليا أن يكتب، وقد جاء أن عليا كان من جملة المستشارين، ولم يذكر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرخ وكتب، وهذا ليس بصحيح العلية. وأبو طاهر بن محمش الزيادي هذا أيضا ليس بثقة تكلموا فيه. عرف المؤرخ بها إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر تبعه في ذلك، وقد أشبعت الكلام في ذلك في مؤلف مستقل يختص بهذه المسألة. هكذا ذكر ما ندري هل هو الكتاب هذا الذي ظنوا من أقلد إلى الأرض هم في ذم التاريخ أو كذا. إن سيوت له كتابه قد ذكر هذه المسألة بالتفصيل، ومعلوم أنه جزاه الله خير إذا ذكر مسألة يجمع فيه كل ما يزيد، لكنه ما رجح عن طريق الترجيح بروايات الصحيحة. نعم، الكتاب هو على كل حال مطبوع قديما. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13 يوم الاثنين، في جمادى الأولى سنة 13 يوم الاثنين، 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ليلة الثلاثة بين المغرب والعشاء، وقيل لثلاث بقين من جمادى الأولى، وقيل في جمادى الآخرة ليلة الاثنين، وقيل أقوال كثيرة. لكنه على كل حال يرى بعضهم أن ليلة الثلاثة يوم الاثنين كان هو ليلة الثلاثة بين المغرب والعشاء لثمان، أكد رجعه غير واحد. الحاصل أن هذا التدقيق بأنه في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني له معنى أيضا، له معنى أيضا في معرفة من لقي من أبي بكر ومعرفة من لقي من يلقى من أبي بكر. فيكون إذا جاء أحد من المدينة وصل المدينة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه بيوم أو يومين، لو تفقنا ذلك هم قيل وقيل ذكروا، فيكون حديثه منقطع لأنه لم يحصل له اللقاء. حتى لو كان جاء فهل دخل عليه في مرض موته أم لم يدخل، كلام من هذا النوع. لذلك يذكرون ويختلفون في الأيام بالضبط. والصحيح الذي جزم به الأئمة أنه صحاها وصحاها الحفاظ، ثبت بأسانيد صحيحة عن عائشة وغيرها عشية ليلة يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. وتوفي عمر رضي الله عنه في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة 23، ودفن يوم السبت مستحل المحرم. وهذا كان يكون هو المشهور لما رجع من الحج، فنعي إليه أو سمع بعض، جاء بعض الروايات أنه سمع أو عمر رضي الله عنه صوتا لا يعرف من قائله، فقال كأنه حان عجلي. ثم يعني حصل وقعته المغيرة أو غلام المغيرة أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال إن مولاي مغيرة يكلفني ما لا أطيق. وكان العبيد كانوا يقاطعونهم ويقولون آتني في اليوم مثلا 10 دراهم، والذي يزيد في كفك فهو لك. فكان يقول أنه يكلفني ما لا أطيق. جاء شكى إلى عمر رضي الله عنه لمغيرة بن شعبة، شكى مغيرة بن شعبة أنه يكلفه ما لا يطيق. قال ما صنعتك؟ قال أعمل الرحى. غلام مغيرة كان هذا حيليا وجوسيا. هنا مسائل كثيرة تأتي، أن دخول الكفار في مكة منهي عنه، لا يدخل المسجد الحرام بعد عام الميلاد، لكن في المدينة لا يكون منهي عنه. وكان الخدم وكذلك العبيد كانوا يكونون، المجوس وغيرهم كانوا يكونون موجودين في المدينة. فقال ما صنعتك؟ قال عمل الراحة. فقال ليس كثيرا عليك. عمر رضي الله ما رضي أن ينفذ منه، قال هذا ليس كثيرا عليك، ربما إذا ما تتكاسل ربما تتكسر أكثر من هذا في اليوم. فهدد عمر رضي الله وقال تعامل لك الراحة تجري على الريح. فقال عمر حددني العلج، حددني العلج. فما أصبح في الفجر إلا أنه ضرب ضربتين أو نقر نقرتين كما جاء في صحيح البخاري. نعم. وتوفي عمر رضي الله عنه في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة 23، ودفن يوم السبت واستحل المحرم. وقتل عثمان فيه أي في ذي الحجة يوم الجمعة 12 منه، وقيل ثامنه، وقيل ثامن عشريه، وقيل 12، وقيل 13، إلى أن ذكر يعني وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 60، إلى أقوال كثيرة. وهو أيضا في ذي الحجة متأكد فيه أنه قتل في ذي الحجة، وكان الناس في الحج لما يرجعوا في الحقيقة. ولذلك أهل الفساد هم أهل تدبير وكيد لا شك فيه، فتدبروا وكادوا أهل مصر ومن معهم من أصحاب أولاد الصحابة الصغار الذين حصل فيهم منهم هذا الخطأ أنهم انضموا إليهم، فجاءوا وجدوا المدينة خالية عن كبار الصحابة، كان علي رضي الله عنه وحسن وحسين وبعض الصحابة والأكثرون كانوا جاءوا للحج، فحاصروا عثمان رضي الله عنه وحاصروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون هم، إمام الفتنة كان هو الذي يصلي بهم، وعمر رضي الله عنه لا يقدر أن يخرج ولا أن يمير ميره ولا أن يجلب إليه الماء، فكان رحمه الله رضي الله عنه صائما، فدخلوا عليه وقتلوه وذبحوه كما يذبح الحملان، وانتحكت حرمة الخلافة على كلها الخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة. وهذا حصل في الحقيقة، ووراءه عبد الله بن سبا اليهودي ومن معه الذين كادوا كيدا عظيما مع الصحابة عامة. ما علي رضي الله عنه نفسه عمل هكذا، وقتل علي في شهر رمضان ليلة 21 منه، وقيل يوم الجمعة، وذكرت أقوال كثيرة. وطلحة والزبير ماتا معا في يوم واحد، قتل في وقعة الجمل في سنة، وقعة الجمل متى كانت؟ في سنة 39 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآخر يوم الخميس، يعني الزبير توفي يوم الخميس لا يوم الجمعة، وقيل يوم الجمعة 10 جماد الأولى. وقال الحاكم كان ابن 64 الطلحة والزبير حينما قتل ومات رضوان الله عليهم أجمعين كان عمرهما 64 سنة، وهو قول الواقدي وتابعه ابن حبان وقيل غير ذلك، وإلى آخر ما ذكر قيل عمره كان 60 سنة بدون 55 إلى آخره. فإذا قال الزبير بن بكار، الزبير بن بكار له كتاب مطبوع في بالكم، نسب قريش بهذا الاسم كتابان معروفان مطبوعان محققان تحقيقا جيدا بمستنبارة التفصيلية لمصعب الزبيري وكذلك للزبير بن بكار نسب قريش، قال فيه أعرق الناس في القتل عمارة ابن حمزة ابن المصعب ابن الزبير بن العوام، كأنه يقول يعني أعرق الناس يعني أدخل الناس في القتل بحيث قتل نسبه من أبيه إلى جده كلهم مات مقتولا. يقول قتل عمارة وأبوه حمزة يوم قديد، وقتل مصعبا عبد الملك بن مروان، وقتل الزبير يوم الجمل، وقتل العوام يوم الفجار، يعني عمارة ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام بس، وكلهم على كل حال جاءوا ما ماتوا على موت التابعين إنما قتلوا قتلا، عمارة وحمزة ومصعب والزبير والعوام خمستهم كلهم قتلوا وما ماتوا موت التابعين، وقتل العوام يوم الفجار. زاد أبو منصور الثعلبي في كتابه لطائر المعارف، وقتل خويلد بن العوام في حرب خزاعة، وقال لا نعرف من العرب والعجم ستة مقتولين في نسب إلا في آل الزبير، لأن خويلد جاء السادس. وتوفي سعد بن أبي وقاص، يذكر العشرة المبشرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير، وكذلك سعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وقيل سنة 50، وهو ابن 73 سنة وقيل غير ذلك. وتوفي سعيد بن زيد العشرة المبشرين في شعر المبشرين العشرة، هم طلحة وابن عوف والزبير ما أبي وبيدة والسعدان والخلفاء، ما أدري يا صاحي إن سألت عن العشرة وكذا، هم طلحة والزبير ماذا قلت الآن؟ هم طلحة والزبير والسعدان والخلفاء، لكن الخلفاء الأربعة هم طلحة وابن أوف والزبير ما أبي وبيدة، أبي وبيدة بن الجراح والسعدان سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص والخلفاء الأربعة.
توفي سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سنة 51 وقيل سنة 22 ابن 83 سنة أو 40 إلى 20. وتوفي أبو عبيدة بن الجراح بطاعون أموات سنة 18. أين كان هذا الأمر طاوس؟ في زمن عمر رضي الله عنه، كان لما القصة معروفة، وقيل له لما أراد أن يدخل الشام فسمع أنه وقع بعموات طاعون فلم يدخل، فقالوا قالوا أتهروا من قدر الله، فهذا مشهور أتهروا من قدر الله، قال نهروا من قدر الله لا قدر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فيه تهون فلا تدخلوا فيه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فهذا يعني قد يكون لا شك فيه أصل للحمية، أصل للحمية التي هي أخذ الأسباب، وأمرنا بأخذ الأسباب، ولا يقال أن العدوى عدوى ليس هناك شيء، لكن قد يقدر الله تبارك وتعالى بدون العدوى أن يصيبه طاعون، فيظن أن دخولي في هذا البلد الذي فيه طاعون هو الذي تسبب لي المرض، مع أن المرض لا يؤدي بنفسه إنما من قدر الله تبارك وتعالى، كما أنه جاء بالأول طاعون بدون مخالطة أحد، بدون دخول وخروج أحد، لكنه لحفظ ولصيانة العقيدة عقيدة التوحيد وعدم الشرك حتى لا يظن أنه صار سوف هذا الدخول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجنب من أسباب قد يكون يوسوس في نفس الإنسان أنه لو لم يكن دخل لما وصل، ولو تفتح له أمر الشيطان. نعم. فعلى كل حال فهنا بطاعون أموات 18 وهو ابن 58، وفي بعض هذا خلاف. الثاني صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، إذا يكون عمرهما 120 سنة، ومات بالمدينة سنة 54. أحدهما حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن أبي العزة ابن قصي. إذا كان عاشا متى أسلم في الإسلام، ليس معناه أنه بعد الهجرة مات بعد 60 سنة، إذا كان هذا بعد الهجرة كان يتعين، لكنهم قالوا أنه عاش بالإسلام 60 سنة، ويكون إسلامه متى؟ من ذاك الوقت يكون إسلامه موته بعد 60 سنة، ولا يقال أنه في سنة 60 من الهجرة، بحيث يكون أحد روى عن حكيم بن حزام وهو في سنة 55 فيكون لقيا، ربما يكون قد مات قبل هذا ويكون إسلامه في زمن مكة ولم يكونوا مهاجرين في تلك الأيام. أهدوما حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسدي ابن أبي خديجة، كان مولده في جوف الكعبة قبيل عام الفيل ب13 سنة في سنة عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث بعد 40 سنة، ويكون 40 و13 سنة. وقيل مات سنة 50، وقيل سنة 58، وقيل سنة 60. والثاني الذي عاش 120 سنة ونصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام، حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري. حسان بن ثابت مشهور شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش حسان وآباؤه الثلاثة، نعم هو بالفعل يعني التاريخ يدل أشعاره تدل على أنه كان عمره طويل، كان في الجاهلية يذهب إلى الشام، ويعني وأشعاره التي هي من المنازل وكذلك الروم في مدحه موجود حتى في سيرة ابن هشام، أشياء كثيرة منها موجودة. قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه الثلاثة ثابت والمنذر، آباؤه الثلاثة ثابت والمنذر الحرام يعني آباؤه وأجداده، كل واحد منهم عاش 120 سنة ولا يعرف لغيرهم من العرب مثلهم. هذه أقوال لعله يكون صحيحا، لكن الشان في ثبوت طول عمر حسان أما ثابت والمنذر هؤلاء لم يدرسوا الإسلام فلا شان للمسلمين فيهم. وقيل في خلافة علي، وقيل سنة 40 أيام قتله، وقيل مات حسان بن ثابت سنة 50، وقيل في خلافة علي سنة 40 أيام قتل علي، وقيل مات وهو ابن 140 سنة إلى آخر ما قال. سميان أحدهما في الصحابة أيضا من شارك حكيما وحصان في ذلك، فحويت بن عبد العزى القرشي العامري من مسلمة الفتح، عاش 60 سنة في الجاهلية. هذا لما ذكره استدراكا السيوطي رحمه الله على النووي، النووي ذكر الاثنين فقط حصان بن ثابت وحكيم بن حزام، فقال وجدنا بعضهم أيضا قد عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام. حويت بن عبد العزى القرشي العامري من مسلمة الفتح عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام كما رواه الواقدي، ومات سنة 54 وقيل 52. وسعيد بن يربوع القرشي مات سنة، وكلاهما لهما رواية في كتب الستة. حويت بن عبد العزى له رواية في أخبار مكة أيضا وما يتعلق بالكعبة والسيل الذي كان جاء سيل الكعبة والذي حمل المقام مقام إبراهيم هذا السيل إلى أسفل مكة، هذا له فيه ذكر جيد لأنه كان يخاف، يقول لما مسألة المقام، المقام من الذي وضع مقامه المقام في مقامه هذا؟ هل عمر رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ثبت أن مقام إبراهيم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لف البيت، لف الجدار، جدار البيت. وجاء في الروايات الأخرى أن إبراهيم عليه السلام حتيم كلما ربطوا بالأحياء فأخذه سيل ورفعه عمر رضي الله عنه في خلافته إلى المقام الذي هو فيه، فخاف عبد العزة هو يتكلم في العزة أن يأخذه السيل، وكان يأخذه السيل من قبل أخذ أيضا ناسا، فجاء سيل عرم فأخذ السيل وأخذ أم نحشل أخذ أيضا، قالوا أنها غلقت فيها وما وجدت إلا في أسفل مكة، فسمي أمه سيل أم نحشل. فلما سمع عمر رضي الله عنه أن مع المقام قد حمله السيل جاءوا بالمقام وكتبوا إلى عمر رضي الله عنه، فدخل المكتب بالعمرة ثم قال أنشد الله تعالى من عنده علم في موضعه. فقال خويت بن عبد العزة إني كنت أخاف عليه هذا وجعلت له زرعا بمقات، فقال اجلس أنت وأرسل من يأتي بالمقات. المقات ما هو؟ فلان المقاتي موجودة يسمون مقاتي، المقات هو يقولون الحبل المشدود قويا حتى كاد أن يقف إذا وقفته بشدة تشده، لا يكون لين يعني يكون يقف بشدة، هذا مقاتي المقات. فقال أنا عندي زرع من مقات، فقال اجلس هنا وأرسل من يأتي به، فأتى من أتى به فزرعه فوضعه بالمكان المكان الذي كان وضعه في المكان الموجود الآن. ولما جاءت مسألة نقل المقام عند في هذا الزمان المتأخر لأجل الزحام، وكان على المقام في زمن العثمانيين بناء كان يعطل سير الصواب لا شك فيه، فأرادوا أن ينقلوا، فاختلف العلماء في هذا، والأكثرون قالوا يرفع إلى محاذاة زنجم، وبني هناك بناء حتى يرفعوا فوقه. لكن الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمة الله عليه قال اتركوه، اختصروه واتركوه في مكانه حتى لا يظن الناس أننا نغير أشياء التي جاء في أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فعملوا بهذه الصورة التي قرروها الآن. فخويت بن العزة أيضا وحقق له يعني بعض المواقف الجيدة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ. وسعيد بن يربوع القرشي مات سنة 54 وله 120 سنة وقيل 24. وحمنا هكذا يقول، حمنا بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى وآخره نون، فيما ضبطه ابن معقول في كتابه الإكمال. وقال بعضهم حمنز، حمنز أو حمنا قريب من التصحيح، ما هو كذا نون وزاي قريب، فمن الممكن أن يكون أحدهما تصحيح من الآخر، حمنز وحمنا زاي مثل النون، فلعله يكون قد تصحف. أخو عبد الرحمن بن عوف، حمنا بن عوف، أخو عبد الرحمن بن عوف ذكر الزبير بن بكار والدار قطري في كتاب الإخوة وابن عبد البر أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام ومات سنة 54. ومخرمة ابن نوفل والده المسور مسور ابن مخرمة مات سنة 54 وله 120 سنة، جزم به أبو زكريا ابن منده في جزء له، جمع فيه من عاش من الصحابة 120 سنة، من البغوي له كتاب من عاش 120 سنة. وعموما هؤلاء الذين يكونون يعمرون عمرا طويلا فوق العادة العامة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترك المنايا بين في أمتي ما بين 60 إلى 70، فإذا عاش إلى 100 أو عاش إلى 90 فوق 90 فيسمونه معمر. فكتاب المعمرين كتب بهذا، والكتاب غير موجود لكن النقول عنها في كتب المتأخرين موجود كثير. الثالث أصحاب المذاهب المتبوعة، الفائدة الثالثة أو الأيشية أو النوع الثالث، ماذا قال فيه؟ التنبيه الثالث الآن. وقيل عاش 125 سنة مخرم والده مسور، وقد ذكر ابن منذا في كتابه هذا جماعة عاشوا 120 سنة، ولكن لم يعلم كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. فعاصم ابن عدي العجلاني عاش 120 سنة، لكن كم عاش في الإسلام وكم عاش في الجاهلية؟ مات سنة 45. والمنتجة جد ناجية ونافع مثل الإمام العمدي والجلاد العامري وسعد بن جنادة، إنما ذكروا هذا كله. وإذا عرف أنه يكون قد عاش طويلا فمتى مات بإمكانية لقاء بعض المتأخرين السابقين منه يكون مطلوبا ومعروفا حتى لا حتى يثبت الاتصال والالتقاء في الإسناد. وفاته عدي بن حاتم قال ابن سعد وخليفة، خليفة من هو هنا؟ خليفة ابن خياط شباب العسكري له كتاب الطبقات، أو كتاب الطبقات والتاريخ. فخليفة توفي سنة 68 120 سنة، عدي بن حاتم الطائي المشهور والده بالجود والكرم. وقيل 63 وقيل 70. والنابغة الجادي ولبيد بن ربيعة وعوش بن مغراء السابي ذكر الثلاثة الطريفين، ونوفل بن معاوية ذكرهم قتيبة وعبد الغني في الكمال. ومن التابعين أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود وزر بن حبيش، وقد لخصت جزء من المنبه المذكور زدت عليه ما فاته. الثاني قال الزبير كان مولد حكيم في جوف الكعبة، تنبيه الثاني كان مولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وكانت الكعبة تكون مفتوحة وكان بابه بالأرض ما كان مرفوعا، فيما بعد رفعوه، فكان الناس يدخلون من باب الكعبة المدخل، وكان في قلبه بابا خلفا يخرجون منه. وكانت النساء وفي الليل أيضا في الليل في جوف الكعبة. قال شيخ الإسلام وهم حجر ولا يعرف ذلك لغيره وما وقع في مستدرك الحاكم من أن عليا ولد فيها ضعيف. يعني أرادوا أن يثبتوا لعلي هذه الفضيلة أيضا وليس فيها يعني الظاهر رد من علي إذا لم يكن ولد في كعبة. الثالث سميه الثالث فيه وفياد أصحاب المذاهب المتبوعة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. يعني سفيان بن سعيد الثوري أيضا كان له مذهب متبوع هناك كثير منهم كان في العقيدة ولذلك يقال ليست المذاهب هي الأربعة فقط كان هناك الأوزاعي له مذهب وأهل الشام كانوا يتابعونه كذلك سفيان الثوري ناس كثيرون من هؤلاء يعني كانوا موجودين والسبب في هذا أنهم في جهتهم كانوا يفتون تفضل للعلم وللقاء وعفادة وللتاء فكان الناس يستفتونهم فكان الناس لهم أتباع لكن بقيت المذاهب الأربعة هكذا قدر الله تبارك وتعالى وذكر الذاكرون في التاريخ أنه هذه المذاهب انتشارها لأجل قبول الخلفاء لهذه المذاهب هكذا ذكر غير واحد في تاريخ الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي ومن قبل ذكر الشاهوري الزينبي كذلك من قبل ابن خلدون وغيرهم كلهم ذكروا قالوا المذاهب التي اتبعها الملوك والعمراء هي التي كتب لها الخلود وكتب له لها الدوام ولعلكم تقولون قد سمعتم قال عمرو بن علي الفلاس قال ما كان الليث بأقل من مالك ليث بن سعد الفهمي ما المصري ما كان بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به لو قام أصحابه ورووا عنه ونشروا مذهبه كان ينتشر الحاصل على كل حال فأصحاب المذاهب المشهورة كانوا في الزمن الأول كثيرين ثم انحصرت في الأربعة أو الخمسة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كان له مقلدون إلى ما بعد الخمسمية مات بالبصرة سنة 61 و100 الثوري قال ابن حبان في شعبان مولده سنة 97 وقيل 95 وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة مات بالمدينة سنة 79 و100 وقيل في سفر وقيل صبيحة 14 من ربيع الأول وقيل إلى آخره هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة 50 و100 في رجب وقيل سنة 51 وقيل سنة 73 وهو وقيل سنة 53 وهو ابن 70 سنة فإن مولده سنة 80 ولد سنة 80 ومات سنة 150 فيكون عمره كم 70 سنة في حفظ التاريخ الشافعي رحمه الله ولد في سنة 150 هكذا قالوا يعني إذا أردت أن تحفظ فالشافعي رحمه الله ولد في سنة 150 السنة التي توفي أبو حنيفة رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر ليلة الخميس آخر رجب من سنة 400 وكان مولده متى في سنة 150 وقال ابن حبان آخر ربيع الأول والأول أشهر أي في رجب وولد سنة 50 و100 بغزة من الشام وقيل بأسقلان وقيل باليمن وأبو لكن هذا في الحقيقة ولادته بغزة في الشام فيه شبهة ما ندري لم يشر إليه ابن السيوطي مع أنه يجمع أشياء كثيرة لأنه هو في الحقيقة من أهل مكة وكان يسكن في منى في سفره كان يسكن في منى كما جاء في روايات كثيرة وكان لعل أمه تكون قد سافرت هناك بغزة الشام لماذا ذهبت لكنه في الحقيقة كان يسكن مكة بآداب الشافعي وفي مناقب الشافعي للبيع في ذكر أنه كان يتعلم وهو صغير وكان يجمع العظام وكان يكتب عليها وفي منى كانت تحصل عظام كثيرة الأكتاف هذه حتى ملأ من كتاب من علم الدراسة جرتين جاء هذا كله وما أدري على كل حال ولادته بغزة كيف هل ذهبت أمه هناك وما علاقتها بغزة تنبيه من أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي الأوزاعي اسمه ما ذكر هنا اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي السامي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وكان المقلدون بالشام لهم من 100 سنة، ومات ببيروت 57 و100. بالحقيقة لهم آراء ولهم فتاوى، وقد جمعت فتاوى وفقه الأوزاعي رحمه الله من كتب المختلفة. وإسحاق بن راهويه ومات 38 و200، وفقه يمكن أن تجد فيما تقي الإمام أحمد رحمه الله مذكورا كثيرا. وأبو جعفر بن جرير الطبري ووفاته 20 و300، وداود الظاهري ووفاته في ذي القعدة، وقيل في رمضان ببغداد 90 و200. والرابع في إخراج أصحاب كتب الحديث المعتمدة، ما ذكر من أصحاب المذاهب المشهورة مع مالك والشافعي، ومالك وأبي حنيفة والشافعي أحمد بن حنبل ما ذكره، بالفعل ما ذكروه، أوائل ما ذكروه، لأنه كان معروفا من أصحاب الحديث وليس من أصحاب الكتب، لأنه كان يمنع من كتابة آرائه، ولكن أصحابه كتبوه ثم نشروه. وبالفعل هو كان، ولذلك نحن نقول إن فقه أهل الحديث كان مسائرا ما في أصحاب الأئمة هؤلاء الذين فيهم دخل أشياء كثيرة من القياس وغيره. وفقه أهل الحديث كان متميزا، إذا لم يجدوا أثرا فلم يكونوا يذكرون، أو إذا حفظوا فلا بد أن يكون يذكرون الدليل الذي استنبطوا منه. فالذين يقولون يكذبون ويقولون ليس هناك شيء يسمى فقه أهل الحديث، وعلى الحديث كان ما موجودا. ومن أكبر دليل من الأدلة أن الإمام أحمد رحمه الله هو معدود في أهل الحديث، كذلك البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة كلهم من فقهاء أهل الحديث. والترمذي ينقل بجانب فقه الأئمة الأربعة فقه أهل الحديث، يقول هو قول أهل الحديث هو رأى أهل الحديث وقال به أهل الحديث. هذا موجود كثير جدا، وقد إذا عددته تجده بعدد كبير جدا، وقد جمعته. نعم. الرابع في وفيات أصحاب كتب الحديث المعتمدة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، هكذا يقولون بفتح الموحدة وسكون الراي وكسر التالي وسكون الزاي وفتح الموحدة، ثم ها الجواب البخاري نسبة إلى بخارى بالقصر، هذا ومدينة ما وراء النهر، فاشتهرت بخارى بالبخاري رحمه الله. نعم. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 من شوال 94 و100، لأنه ولد في أيام التاريخ فضبط يومه وليله إلى آخره، ومات ليلة السبت وقت العشاء ليلة عيد الفطر 56 و200 بخرقند، قرية بقرب سمرقند رحمه الله. ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانتهى في نوري على حروف أبا جاد، يخرجون ميلاده صدق يعني ولد يوم الجمعة 13 64 و200، صدق على حروف على عدد أبجد إذا أخرجت فيكون يطلع 64 و100، وميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانتهى في نوري، نور يعني وفاته 53 و200. خرج إليها لما طلب منه والي بخارى خالد بن أحمد الزهري أن يحمل له الجامع، مات بسمرقند في قرية خرقند. كيف خرج إليها طلب ما طلب منه والي بخارى خالد بن أحمد الزهري أن يحمل له الجامع والتاريخ ليسمع منه، تاريخ الكبير أو تاريخ تواريخه الثلاثة كله له تاريخ كبير والأوسط الصغير، فقال لرسوله قل له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الصلاتين. نعم، هذا هو عز العلم، إذا كنت تحتاج فتعال أنت أو أرسل أحد يحمل، أما أن أحمل وأروي لك فأنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الصلاتين. فأمره بالخروج من بلده، فخرج إلى خرسنك وكان له بها أقرباء، فنزل عنده وسأل الله أن يقبضه، فما تم الشعر حتى مات، لأنه أوذي بهذا، له من التصانيف، هكذا ذكر على كل حال، له من التصانيف غير الصحيح، صحيح البخاري هذا من أشهر كتاب في العالم بعد كتاب الله، ثم من تصانيفه الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام، والإمام البخاري رحمه الله هذه يفقه أهل الحديث. الآن مسألة رفع اليدين تعرفون فيها اختلاف كبير. المالكية المتأخرين لا يرفعون إلى صدرهم أيضا عند القبض وعند القتل هذه مالوا ووضعوا اليدين في الصدر ثم رفعوا اليدين بعد الركوع. مسألة صغيرة لكنها تتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي فكتب فيه كتابا وهو مطبوع. وأول ما تبع في الهند جزء القراءة أول ما تبع في الهند هذا الكتاب والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط كله أول ما تشرف بطباعة هذا الكتاب هذا أهل الهندي نعم قديما لأن فيه قوم لا يتبعون أو لا يقلدون بالذات أحد من الأئمة مع احترام الأئمة عامة يسمون أنفسهم أهل الحديث وفيهم كان نواف الدين حسن خان رحمه الله ومنهم بشير السهتواني صاحبه صيانة الإنسان كذلك كان شمس الأخرى في مباد الطاهران المعبود عبد الرحمن المبارك فوري نذير أحمد نذير حسين سيد نذير حسين هو شيخهم. فبالحقيقة هناك طبعت كتب الحديث أولا ما طبعت في العالم والنواب في حسن خان لما وجد رئاسة دولة رئاسة ولاية البوفال فجند الحمد لله قوته وطاقته كله لكتب الكتب. فأول ما يطبع فتح الباري في العالم في بولاق على نفقته إلى الهند طبع هو في بولاق مصر ووزع على الناس وإلى الآن موجود مهداة من قبله في مكتبة الشيخ نسيب رئيس الصالحين قديم ما ندري يعني هذا يعني قديمة جدا مطبوعة من 100 وحوالي من الآن قد يكون 125 سنة أو لا أكثر لأنه 1200 أظن 88 أو 98 نعم 1200 طبعا. فالحاصل على كل هذه الكتب كلها كتب الإمام البخاري رحمه الله كلها لا أو شرف تبعها في الهند خلف أطار الباب نفسه بالقراءة الحجرية قديمة موجودة الضعفاء أيضا وكلها موجودة الآن. هذا يقول السيوطي الحمد لله لم يفقد وما لا نخشى من نقيض عليه الجامع الكبير ذكره ابن طاهر والمسند الكبير والتفسير الكبير بالفعل ذكره غير واحد حتى رآه بعضا ونقل منه والأشربة ذكر كتابا للبخاري الدارقطني ذكره والهبة ذكر وراقه وأسامي الصحابة للإمام البخاري رحمه الله ذكره أبو القاسم المندى وأبو القاسم البغوي واستفادوا منه لأن المندى له كتاب الصحابة والبغوي له أيضا معرفة الصحابة والأحدان هو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة المقلون من الصحابة ليس له إلا حديث واحد جمعهم هذا يدل على استيعابهم رضوان الله عليهم أجمعين أو رضي الله عنه يدل على استيعابه لعدد أحاديث الصحابة وكذلك الرواة عامة وكذلك كانوا يحكمون وكل ما روى إلا حديثا أو حديثين مقل ولم يروي عنه إلا واحد أو اثنين والمبسوط ذكره الخليلي والعلل ذكره ابن مندى والكنى ذكره أبو أحمد الحاكم لكن الكنى هذا الذي ذكره أبو أحمد الحاكم هذا مطبوع في الهند طبع مع التاريخ الكبير وحظي الكتاب بتحقيقه رأيتم ولا ما رأيتم 8 مجلدات بالتاسع هو الكنى بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي الإمامي رحمة الله عليه تهذيب الكمال وتهذيب التاريخ الكبير والجاه والتعديل وكذلك تاريخ جرجان كله بتحقيق المعلم رحمه الله تبعه معلم بقي هناك 30 سنة في حيدرآباد وكان يحقق هذه الكتب والفوائد للبخاري أيضا ذكره الترمذي في جامعه ومسلم من أصحاب الكتب من أصحاب كتب الحديث مسلم بعد البخاري رحمه الله الذي كتب الله له القبول والرضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم السنية ومسلم بن الحجاج اللي مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين مات بنيسابور عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة 61 و200 ابن 55 سنة وقيل 60 سنة وقيل 7 لأن المعروف أن مولده سنة 40 و200 قال الحاكم له من الكتب غير السفير الجامع على الأبواب رأيت بعضه يقول الحاكم كذلك المسلم الكبير على الرجال على الرجال الظاهر للمسانيد أو على المشهورين من الرواة مثل يقول مطرد لوين مطرد فلان ما أرى أنه سمعه منه أحد والأسماء والكنى أما الأسماء والكنى فهو مطبوع بالمدينة، مطبوع من الجامعة الإسلامية، والتمييز هذا جزء منه وجد وصححه وطبعه الشيخ مصطفى العازمي منذ أكثر من 30 سنة جزء منه، والعلل هذا ليس له وجود كما ذكر، والأحسان الأحسان هذا موجود وطبع ما 3 رسائل في الهند قديما جدا الأحسان، والأفراد ما عرفنا، والأقران والطبقات وأفراد الشاميين وأولاد الصحابة وأوهام المحدثين والمقدمون وحديث عمرو بن شعيب والانتفاع بأهبط مسلم رحمه الله ينقل عنه أنه كان يؤيد القول بأن كل إيهاب دبغ فقد طهر، سواء كان الإيهاب والجلد من معقول اللحم ومن غير معقول اللحم من السبع، وهو الصحيح لأنه قد ثبت وأن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يلبسون فرو الثعلب وأنهم كانوا يجلسون على جلد الذيب يعني البلوس، فإذا كان ثبت هذا فأنا كلها على الانتفاع بعهد السباع وسوالات أحمد ومشايخ مالك والثوري وشعبة وأبو داود من أصحاب الكتب كتب الحديث المشهورة، سليمان أبو داود سليمان بن حشر ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران العزي السجستاني مات بالبصرة في يوم الجمعة 16 شوال 75 و200 ومولده 200. له من التصانيف السنن معروف هذا، والمراسيل وهو أيضا مطبوع، والردع القدرية والناسخ والمنسوخ وما تفرد به أهل الأمصار وفضائل الأمصار ومسند مالك بن أنس والمسائل ومعرفة الأوقات، سبحان الله معرفة الأوقات، لا له أوقات الصلاة وغيرها أو أوقات الصلاة، لأنه في الحقيقة كان المسلمون لهم أيضا في الفلكيات، المحدثين لهم أيضا مشاركة فيها سبحان الله. في تهذيب التهذيب ذكر أن أحد من المحدثين المشهورين أظن هو إسماعيل بن علي أو أحد من القريب من هذا، قال كان عمل استرلابا، أول من عمل الاسترلاب لمعرفة أوقات الصلاة، استرلاب هذا الذي يعملون فيه يكتبون الأوقات والساعات وفيها الدقائق أيضا تليفون و60 دقيقة، ويكون يدور مع الشمس بمسار في أوسط على كل الاسترلاب، وكان في مكة إلى القرن الماضي كان موجود في مكة هذا النوع منه الحاصل، فلا يبعد أن يكون قد ذكر معرفة الأوقات ودخل في هذا الباب أيضا له. والإخوة، أما كتاب الأخوة من بعد مراسيل أمر الناسخ والمنسوخ موجود صغير جدا، هل هو منسوخ لكنه طبع، الإخوة هذا معروف وطبع منذ مدة، ومن أصحاب الكتب الستة المعروفة أصحاب كتب الحديث أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي السلمي الضرير، مات بترمذ وهي مدينة طرف الجيحون في خراسان بكسر التاء وقيل بفتحها وقيل بضمها، عبرة من الزمان أنها إلى وقت القرن الخامس البيهقي وغيرهم سبحان الله كانت هذه المناطق كلها سنية، وهؤلاء كلهم العجم خدموا السنة الحمد لله رب العالمين، ثم انقلبت إلى غير السنة سبحان الله. وللتذكير فقط أن هؤلاء الذين لهم هوى بإنكار السنة قالوا لماذا العرب لم يؤلفوا هذه الكتب كتب السنة، هذه مؤامرة عجمية على القرآن والدين، هكذا قال أهل القرآن في باكستان الإسلامية، ولهم قولة وجولة ولهم كتب ولهم تأليف ولهم جرائد ولهم مجلات ولهم مطابع كبيرة جدا، ورأيت لهم نشاط أيضا في بلاد أوروبا سبحان الله، نعم نشاط عجيب جدا، لأن الكفار يعرفون أن هؤلاء هم يفسدون دين الإسلام ويؤيدونهم كل التأييد ويساعدونهم كل مساعدات، الله المستعان. هم يقولون أن جمع هذه الأحاديث كذب وليس هذه أحاديث رسول الله، كلها مؤامرة أعجمية هكذا قال، نعم بابا. ثم وأبو عبد الرحمن النسائي مات بترمذ، قال الخليلي بعد 80 وهو أحمد له من التصانيف الجامع وهو جامع الترمذي أو تسميه سنن كلاهما، والعلل المفرد ما كتابه السنن الطبعة، وله علل كبير والعلل الصغير، والتاريخ والزهد والشمائل. أما الزهد فما ندري هل وجد، لكن الشمائل هذا معروف وطبع وحققه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولا أسماء والكنى. ومن الأئمة أيضا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان. سنان كم بقي من الوقت؟ نريد أن ننتهي إن شاء الله، ينتهي قريب هذا الكتاب، وبذلك نتشرف به في نهاية كتاب واحد هذه الكتب التي بدأنا فيها، ثم نبدأ إن شاء الله كتابا آخر في المستقبل. ما قولك للذين يكتبون التاريخ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتوا ببدعة في الحقيقة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى إلى آخره. نعم، أرادوا أن يجددوا تجديد، نعم، في كل شيء، الله المستعان. فالتجديد بمعنى التخريج. هل يمكن للزوج نكاح زوجته خلال فترة هذا؟ إيش معنى نكاح زوجته؟ هي زوجته نكاح بمعنى هل يمكن للزوج نكاح زوجته خلال فترة أداء مناسك العمرة؟ كأنك تريد الجماع، إن كان فهو من الأعمال المباركة بعدما فرغ من العمرة. أما إذا كان متلبسا بالنسك العمرة بالحج فلا رفث ولا فسوق بدلا أو فضلا عن الجماع. هل العمرة طواف الوداع؟ أرجو شرحه والكيفية. الذي يظهر لي أنه ليس للعمرة طواف الوداع واجب، لكن الأفضلية أنه لا يفارق ولا يودع إلا بعدما يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر ولم يذكر طواف الوداع إلا في حجته الوداع. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر أهله بالبيت، هذا قاله في حجة الوداع. فلذلك الأفضل للمعتمر أن يودع، فإذا لم يودع إن شاء الله لا يكون عليه حرج ولا فدية، لكن في الحج إذا ترك فقد ترك واجبا يوجب عليه الفدية. أنا موظف وزوجتي موظفة، والراتب الذي يتقاضاه أو نتقاضاه لا يكفي الصرف، هل من حقي أخذ مرتب زوجتي؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه فكلوا هنيا مريا، للرجال نصيبا مما كسبوا وللنساء نصيبا مما اكتسبنا، فهي ملكها في الحقيقة، لا يجوز لك أن تتحيل من لأكلها إلا إذا كان حيل مشروع، وإلا بعضهم يخوض أسلك وكذا، مسكينة ترمي نفسها في قدمي، لكن لا يجوز أن يأخذ بالقوة. نعم، إذا طابت
عمرت النفس يوم امبارح يعني، وعاوز اعمر جديد
الان. احرمت هذا،
عاوز
احرمت من جديد احراما اخر. طيب ليش تفعل بسم الله؟ يلا ما دمت احرمت تروح
نسأل حضرتك.
لا ما نقول الان كيف تخلع احرامك، لو كنت سألت قبل هذا كنا نقول الصحيح ان العمرة من التنعيم. ما هي عمرة؟ العمرة تكون من الميقات لك أو لأي واحد ميت.
ميت برضه.
أيوة، لكن العمرة لها شروطها، مثل ما لبست الإحرام كذلك من واجبات أو من شروط الإحرام أن تذهب إلى أو تحرم من الميقات، وهنا ليس ميقات. فإذا رجعت إلى البلاد وترجع مرة ثانية من الميقات وتحرم لها أو له أو لأي أحد من الميت.
ولما نروح مثلا مسجد التنعيم ونيجي برضه
والله هذا ما هو صحيح، ما هو عمرة النبي، عمرة في عهد النبي ما كان هذا إلا للمرأة الحائض. ما حكم مرور المرأة أمام الرجل أثناء الصلاة في الحرم أو خارج الحرم؟ المرأة أو الرجل لا يجوز لأحد أن يمر من بين المصلي من داخل سترته أبدا، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الحرم ولا في غير الحرم، إلا إذا كان الاضطرار في أيام الزحام الشديد، فالضرورات تبيع المحظورات، وإلا يجب أن تأخذ السترة ولا تسمع أن تدخل. حكم السترة واجبة، السترة واجبة لكل مصلي، ولو كان يصلي في جنح الظلام مغلقا